الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 من كتاب تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. قال: التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. انظر إلى هذه الفائدة تتم لما ذكرنا، أن يقلل من نومه، لكن لا يقلل تقليلا يلحقه الضرر بحيث يقوم في الفجر لا يستطيع يحفظ ولا يستقر، وربما لحقه الهزال، وربما لحقه الوسواس. والأصل أن النوم في الليل، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، ولا بأس أن تأخذ من أول الليل قسطا للمراجعة أو الكتابة أو المذاكرة، وفي آخر الليل قسطا لا سيما للقيام والذكر والدعاء، وفي أول النهار قسطا للحفظ وغير ذلك، ثم تأخذ لك قيلولة، لأن القيلولة من المهمات لصحة البدن. وأما حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حديث ضعيف. قال: ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات. يقولون بأن الطفل لما يخرج من بطن أمه أغلب اليوم نائم، وهذا مجرب وملاحظ، لا يقوم إلا إذا احتاج إلى أكل، إلى حليب، أو إذا كان فيه أذى آذاه، أو كان فيه مرض، وإلا الأصل أنه ينام. ثم كلما تقادم في السن قل نومه، فإذا كان في سن ما يعني من 10 إلى 15 وما حولها قد يحتاج إلى 8 ساعات، وإلى أبعد من ذلك قليلا. وكلما تقادم به الزمن يحتاج إلى 6 ساعات في اليوم والليلة. فلو نام مثلا بالليل 4 ساعات، ونام بالنهار 2 ساعة، أو نام بالليل 5 ساعات ونام بالنهار 1 ساعة، أو حتى نامها بالليل لكفى. لكن لو اكتفى بالليل، لا سيما طالب العلم يشق عليه يوم كامل، شق عليه يوم كامل، الذهن مشدوه، درس بعد درس وقراءة بعد قراءة، ثم بعد ذلك تتراكم عليه الأفكار، ربما لا يحفظ ولا يفهم ولا يراجع. لكن لو جعل له وقتا ولو استلقاء، حتى لو لم يكن هناك نوم، يعمل لك 10 دقائق، 20 دقيقة، 30 دقيقة، هكذا تجد فيها بركة لا يعلمها إلا الله. وهو ثلث الزمان، فإن احتمل إحالة أقل منها فعل، ولا بأس أن يريح نفسه. فيه واحد عندنا في البلاد الله يهديه يرقد أيام. كتبت له قبل 3 ليالي رسالة، قلنا: هذا النوم الذي أنت عليه لا أعلم عليه أحد من البشرية، وهو خارج عن نوم البشرية أجمع. وفعلا لا أعلم في العالم واحد ينام 6 أيام ويقوم 6 أيام، أو 4 أيام ب4 أيام. فقرأ الرسالة وما رد. قلنا له: هذا من الرد المنطقي، ثم الديني، كم تضيع لله من الحقوق، كم تضيع لأهلك من الحقوق، كم تضيع لمن يليك من الحقوق بسبب هذا النوم؟ فالإنسان ما خلقه الله ينام، الله خلق النوم لتستعين به على طاعة الله. ولو كان النوم ممدحا مطلقا لكان في الجنة، ولكن لما لم يكن مدحا لم يكن في الجنة نوم، لأن الجنة فيها نعيم أبدي. لو نام يفقد السرور، يفقد شرب الخمر، شرب اللبن، شرب العسل المصفى، التنعم مع الحوريات، إن أحدكم ليفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. فالجنة ما فيها نوم. فإذا استطعت في الدنيا أن تأخذ من النوم ما يؤهلك للجنة استمر، جزاك الله خير. فإن احتمل حاله أقل منها فعل، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه. انظر، ركز، لا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، أما المشي فهو رياضة جميلة عظيمة النفع، حتى قال بعضهم هي رياضة العلماء. وذكر عن الشيخ بن باز أنه كان إذا لم يمشي في الشارع يقوم يمشي داخل الغرفة، يأخذ قسطه من المشي داخل الغرفة. فكان شيخنا مقبل يجعل وقت ما بين العصر والمغرب مشيا، يمشي في تلك الحدبات وتلك الأماكن ونحن معه، إما للحراسة وإما للمذاكرة، وهكذا عود نفسك المشي. الشيخ بن عثيمين يقول: من ترك المشي تركه المشي، من ترك المشي تركه المشي. إيش معنى هذا؟ يعني في الوقت الذي يحتاج أن يمشي ما يستطيع يمشي، ومن عود نفسه المشي ما شاء الله حتى وإن كبر سنه ورق عظمه يبقى نشيطا جلدا. وما تأتي أمراض السكر وأمراض الضغط والشرايين والتصلبات إلا من الجلوس، لأن الإنسان ما يحرق الكوليسترول الذي يسموه الكوليسترول والدهون وغير ذلك. في بداية مرضنا بالسكر يعني العلاجات ما أجدت، فما شاء الله كنت أمشي نصف ساعة حتى يعرق مني كل عضو، وتركت بعدها العلاج وكنت أجد نشاطا وقوة، لكن الله المستعان أحيانا نضعف عن هذه الرياضة، وإلا والله أنها من المهمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد يوم، نحن لا نقول أنه يخرج للرياضة، يخرج لعبادة ربه، لكن كان يمشي راكبا وماشيا، راكبا وماشيا، كما في حديث ابن عمر كان يخرج إلى قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي في ركعتين. لقينا شيبة لما دخلنا إلى الرياض بعد خروج من دماج وعمره فوق 70 يجري جريا، تعجبنا من قوته وجلادته. قال: أنا لا علاج ولا شيء، أنا أستخدم الرياضة. كان مشترك في بعض الفنادق الكبيرة هناك، يلعب بعض الرياضات مثل التنس ونحوها، الشاهد أنه في رشاقة، لكن الله المستعان مثل هؤلاء مساكين يهتم بجسمه ويضيع دينه. وإلا لو جمع بين إقامة الدين وإقامة البدن لكان في ذلك الخير. ورياضة البدن به فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن. ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، حتى قيل بأن الاحتلام هو عبارة عن إخراج للفضلات الزائدة، لأنهم اختلفوا هل الأنبياء يحتلمون، فقال بعضهم لا يحتلمون لأن الاحتلام من الشيطان، وقال بعضهم إذا كان للأخلاط فالأنبياء تقع لهم أخلاط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيأ وغير ذلك، بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال. أما هذا ما سأعلق عليه، تركونا حالنا. إيش رأيك يا وضاح؟ نعلق ولا سأعلق؟ ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام، وقال بعضهم لا تكثرن من الجماع فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. لابن القيم كلام من أراد أن يرجع إليه في كتابه زاد المعاد في هذا الموطن ما يحذر منه في هذا الباب. وهو يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرديئة، والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء، وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. ليس كما يقول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أفضى إلى زوجاته في يوم واحد، فإذا كان للإنسان حاجة إليه لا يضره وإن كان كبير السن، وإذا قام الإنسان ولا حاجة له إليه يضره، كالذي يأكل طعامه ولا يشتهي يلحقه الضرر والغثيان. قال: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. العاشر: أن يترك العشرة، وهو الأخير، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه، يعني لا تجالس إلا إنسان تستفيد منه يستفيد منك، أما إنسان ينقلك من طلب العلم إلى اللعب، يعني احذر من إنسان ينقلك من طلب العلم إلى اللعب أبدا، احذره أكثر من حذرك من الثعبان، والله لا أن يقرصك ثعبان ونذهب بك المستشفى أهون من أن تترك المصحف وتبقى في جوانب المسجد قرقر كما يقول باكستانيون قرقر، يعني كثرة كلام بدون فائدة. لابد أن الإنسان يرتب وقته، يعاشر من يكون سبب في زيادة علمه، زيادة إيمانه، زيادة خيره، زيادة بره. يحتاج إلى نصف ساعة، جلس مع أخيه تذاكروا أيام الجاهلية وأيام الإسلام، لا يضرهم ذلك، كما في حديث جابر بن سمرة كنا نجلس في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فكنا نخوض في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم، فلا بأس. لكن إنسان يشغلك عن العلم، من جالس جانس، والأصحاب لهم تأثير على الصاحب إن لم تكن حذرا، صاحب على العين والرأس، لكن يشغلك عن العلم لا. وللمؤانسة أوقات، للمؤانسة للمسامرة لا بد، الإنسان يحتاج أن يتذاكر مع إخوانه، يراجع مع إخوانه، أو يتشاورون في مسألة، كل هذا وارد. وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة. مرة من المرات قبل استقامتي طبعا كنت قد تركت الغناء سماع الموسيقى يعني رغبة كما يقال لما فيها من المفاسد التي يعرفها العقال، ومرة ابتلاني الله بمجالس كلما جلسنا جاءنا بمقطع لمحمد عبده يكرره في جلوسه في قيامه في خروجه في دخوله، وطلعت صنعاء وصلت لقيت ذاك الشريط اشتريته، فلما رجعت من صنعاء ركبت مع واحد مغني مخزن مدخن وربما عنده فطور، وأنا طبعا قبل استقامتي هذا ما زلت أحلق اللحية ربما نلبس البنطال، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعفو عنا من أيام الجاهلية. فلما وضعت الشريط قال مثلك يغني يا عبده، لأنهم كان يروني ينظرون إلي بغض النظر عن الدين، ينظرون أني من رجال القبيلة الذي ينبغي أن يتنزه عن هذه الأفعال، لأن بعض الأفعال أفعال السقط أصلا ليست أفعال الكرماء كما قال الشوكاني في العادة السرية، قال هذه عادة لا يفعلها أصحاب المروءات إنما يفعلها السقط. فالشاهد والله أن هذه الكلمة كانت منه كالدرة، كدرة عمر، يعني سبحان الله وقعت بلسما ودواء. فالشاهد أن الإنسان قد يترك عادة فإذا جالس بعض المفتونين قد يسرقه بتلك العادة ويعيده إليها، الحذر بارك الله فيه. فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، قال صحيح موقوفا، رواه الدارمي والفسوي وأبو خيثمة في العلم، طبراني في الكبير، وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق انطلق عن ابن مسعود من قوله وهو صحيح. فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، وفعلا هذا أمر يسأل عنه الكثير، أحيانا يقول يا أخي صاحبت فلان ورأيت قصورا في ديني وفي علمي ولكن ما استطعت أتخلص من صحبته. المفروض من أول يوم إذا رأيت أن دينك يزيد جالسه واحرص عليه، رأيت أن دينك ينقص التي هي أحسن. قال: فإن احتاج إلى أن يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة. الفرق بين المداراة والمماراة أن المداراة تلطف بدون تنازل عن حق، والمداراة والمماراة تنازل عن حق، فأنت مطالب بالمداراة منهي عن المماراة. قليل المماراة تسمى المداهنة أيضا، إن نسي ذكر وإن ذكر أعانه وإن احتاج وأساه وإن ضجر صبره. مما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. وقديما قيل، هذه فيها مجالد الهمداني ضعيف، وقديما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. وقبل ذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ولبعضهم: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. هذه من المعلقات التي ارتقى صاحبها بها عند بعض الملوك والأمراء. بهذا نكون قد انتهينا من آداب الطالب مع نفسه، فأولها أن يطهر قلبه من كل غش وحسد، الثاني حسن النية في طلب العلم أن يكون لله عز وجل وأن يجاهد نفسه، الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر، وإن وسع الله عليه. الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره في حقه في حظه وفي حق الله، كما قال ابن عمرو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. السادس: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وأكل القدر اليسير من الحلال، لأن البطنة تذهب الفطنة. السابع: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه. أولا بالورع، تتورع لدينك وتتورع لعرضك. الورع ما يتكلم فيه الناس، ما يجدون عليه سبيل. وثانيا أن يتورع لدينه. الثامن: أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة، كالإكثار من أكل التفاح في الطالب، وهكذا السمك، بعض الأخلاط. والمراد بالإكثار يعني كل صباح مساء ليل نهار، أما مثلا مرة في اليوم في الأسبوع أو في اليوم أحيانا صغيرة قد لا تضر. التاسع: أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. العاشر: أن يترك العشرة السيئة. أما العشرة الطيبة هنيئا لمن وجد من يعاشره ويجالسه وكان من الأخيار، والله أن عشرته تشترى بالذهب الأصفر وبالكبريت الأحمر. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.